بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديث المصنف بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. صحيح الإمام مسلم، كتاب الزكاة، باب في المنفق والممسك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. باب في الترغيب في الصدقة قبل أن لا يجد من يقبلها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد قال: سمعت حارثة بن وهب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها: لو جئتنا بها بالأمس قبلتها، فأما الآن فلا حاجة لي بها، فلا يجد من يقبلها. قال وحدثنا عبد الله بن براد الأشعري قال حدثنا وأبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. وفي رواة براد: وترى الرجل. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. قال وحدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة، ويدعى إليه الرجل فيقول: لا أرب لي فيه. قال وحدثنا واصل بن عبد قال وحدثنا واصل بن عبد الأعلى وأبو كريب ومحمد بن يزيد الرفاعي واللفظ لواصل قالوا: حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا.
هذا مما يحصل في آخر الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذه الأحاديث، وهذا ما بوب عليه مسلم رحمه الله تعالى أيا كان تفسيرها، الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها، أن الإنسان المراد الحث على الصدقة والمبادرة إليها قبل أن يحصل مانع من وجود من يقبلها. وعدم استطاعة وضع الصدقة، لأن الإنسان قد يكون عنده المال فيحول بينه وبين الصدقة حوائل، قد يكون الحائل من نفسه شح يصاب به وبخل وتراجع وانتكاسة، فبادر اليوم قبل هذا، وقد يكون السبب من الآخر نفسه، فإنك لا تجد من يأخذها منك، إما لكثرت أموال وكذا فلا تجد إذا باب خير تضع صدقتك فيه. فالشاهد تصدق قبل فوات الأوان، تصدق قبل ألا يكون محل لصدقتك، حتى ولو كان هذا مباحا، فحينما لا تجد فقيرا يأخذ صدقتك إذن حرمت من باب النفقة هنا. فتصدق قبل أن يكون هذا اليوم. هذا المعنى الإجمالي لحديث الباب، الحث على الصدقة قبل حصول مانع يمنع الرجل من التصدق، سواء على وجه ممنوع وهو شحك وبخلك، أو على وجه مباح وكثرة الأموال وعدم وجود من يأخذها. فبدا بعمل الصالح فإنك لا تدري ماذا يطرأ عليك. وهذه قاعدة عامة ليس في الصدقة فقط بل في كل شيء. اليوم أنت يمكن أن تتعلم، اليوم فتح لك باب علم، اليوم استغل هذا الباب، ما تقول بكرة غدا أو إن شاء الله أمامي كده 5-6 أشهر أنهي هذا الأمر، وبإذن الله سأبدأ بعد سنة أو بعد هذه الأشهر أطلب إن شاء الله بجدية. أنت لا تدري ماذا يطرأ لك، ماذا يطرأ؟ قد يكون اليوم عندك همة عالية، وبعد 6 أشهر قد لا تجد هذه الهمة، قد تلقى واحدا يشوش عليك فيمنعك، وهكذا. وهذا موجود للأسف من آفات الطلب، وهذا واحد يقول لا أنا أبدأ إن شاء الله من أول السنة، أبدأ إن شاء الله بعد رمضان، أبدأ إن شاء الله كذا حتى أنهي هذه الشيء، ولهذا لا يبدأ أبدا، لا يبدأ. واخد بالك؟ كذلك العزم على الطاعات، قد يفطر الإنسان أنا بإذن الله عازم أن أقرأ مثلا وردي كذا كذا، بس أنهي هذه الدراسة وأبدأ إن شاء الله وردي وأرتب وردي كذا كذا. لا، ابدأ من اليوم، فإنك لا تدري ماذا يطرأ لك، إنسان ما يدري ماذا يطرأ له. أما عن تفصيل ما ورد في المعاني، فإن النبي قال فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئتنا بها بالأمس قبلتها، فأما الآن فلا حاجة لي فيها، فلا يجد من يقبل. وهذا العلو في آخر الزمان بعد قتل يأجوج ومأجوج وظهور البركة على وجه الأرض للطائفة المؤمنة، فيكثر المال جدا وتكثر البركة حتى يطوف الرجل بالمال بل بالذهب. يقول هنا إيه؟ يقول يأتينا على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب، يعني هو الذي يطوف، وهو هذه صدقة من ذهب، يعني مما يطمع فيها بالأمس كان يطمع في هذه جدا، ولكن يقول الرجل ثم لا يجد أحدا يأخذها منه. فهذا تكون في آخر الإيه؟ في آخر الزمان، حين تكثر بركة الأرض وحين يفتح على المسلمين من الفتوحات. قوله ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلوذن به من قلة الرجال وكثرة النساء، يعني سيأتي الزمان وهذا يكون في آخر الزمان، وهذا راجع لكثرة الحروب وكذا حتى تقتل رجال القبيلة أو أكثرها، فلا يكون الرجال متوافرين حتى إن الرجل لا يقابل 40 امرأة من القبيلة أو من البلدة. وأنتم تعلمون أن بوادر هذا تحصل، يعني الحروب الآن قد تمحي بلادا، واخد بالك؟ وكما هو حاصل الآن، يعني وسمعت مؤخرا ولا أدري يعني عن التأكد من هذا، هجرة أخواتنا من سوريا الآن نظرا للتضييق ونظرا أيضا لكثرة القتل، حتى إن النساء يأتين الآن. فقد يكون هذا بسبب كثرة الحروب والقتال، فلا يبقى إلا الرجال القليلون والنساء يكثرن، لأن هنا لسنا من أهل الحروب. وقول يلوذن به، يلوذن به أي يلجأن إليه لحمايتهن، أن يقوم على دفع الضرر عنهن. فهذا كله إنما يكون في آخر الزمان. نعم. وأيضا قال سلمة تقيء الأرض أفلاذ كبيدها، حيث تخرج بركاتها وخيرتها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء الصرف فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، فلا يأخذون منه إيه شيء. نعم.
باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. قالوا حدثني أميت بن بسطامة قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم حاء قالوا حدثني أحمد بن عثمان الأودي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان يعني بن بلال كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد في حديث روح من الكسب الطيب فيضعها في حقها، وفي حديث سليمان فيضعها في موضعها. قال وحدثنيها أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث يعقوب عن سهيل. قال وحدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا فضيل بن مرزوق قال حدثني علي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك.
الله أكبر. هذا دليل على أن الصدقة لا شرط في القبول، وأن تكون من الكسب الطيب، يكون من الكسب الطيب، فقد يوجد العمل الصالح ومع ذلك يمنع قبوله لمانع، فليس الشأن أن تعمل العمل وإنما الشأن أن يقبل، وهذا القبول لهذا العمل لابد له من شروط وانتفاء موانع. فهذا الذي تصدق ولكن من كسب غير طيب يرد الله عز وجل صدقته، لأن الله طيب ولا يقبله إلا طيب، فدل هذا على أن الصدقة شرطها حتقبل أن تكون طيبة، يعني من كسب طيب، فلا يجوز لواحد يسرق ويتصدق، يغتصب الأموال ويبني المساجد، يفعل المحرمات ويأتي بالمال يتصدق، ما يجوز، ولا تقبل منه صدقة بهذا ولا النفقة بهذا، بخلاف التخلص من المال الحرام. رجل عنده مال حرام ثم تاب إلى الله عز وجل، هل نقول تصدق بهذا؟ لا، تخلص، فإن الصدقة لا تكون إلا من طيب، لكن يتخلص. طيب هل يؤجر على تخلصي من هذا؟ نعم يؤجر، لأنه ترك المحرم لله عز وجل فيؤجر، لكن ليس هو أجر الإيه؟ الصدقة، ليس هو أجر الصدقة. أن دل هذا على أن الصدقة إنما تقبل بشرطها وهي أن تكون إيه؟ وأن تكون طيبة، فدل هذا يعني من كسب طيب، فدل هذا على أن العمل لا يقبل إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، ولهذا عمل الخوارج لم يقبل. لماذا؟ لمنافاة السنة. والصدقة من كسب خبيث لا تقبل. لماذا؟ لأن الله طيب لا يقبله إلا طيب. وعليه فلا يمدح المصلي مطلقة ولا الصائم مطلقة ولا المجاهد مطلقة ولا المنفق مطلقة، لا يمدح إلا من توافرت فيه الشروط وانتفت الموانع. لهذا لا تغتر بعلم بلا سنة، بعبادة بلا سنة، بنفقة بلا كسب طيب، وهكذا لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. أيضا من الفوائد أن النبي هنا صلى الله عليه وسلم قال ما تتبقى أحد الصدقات من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أقدار الرحمن بيمينه، وإن كانت تمر فترب في كف الرحمن. فنحن نعلم ماذا بأسنا الجماعة في هذا، وهو إثبات الإيه؟ إثبات اليمين حقيقة وإثبات الكف حقيقة، فنثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لما ذكره هنا النووي رحمه الله تعالى. والنووي يكثر النقلات في هذا عن من يؤول ويحرف في هذه النصوص ينقل عنها، وهذا معنى في كل الصفات. وعرفنا زلة النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب، فهو يرى أن هذا هو منهج الحق الذي هو الفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جهل هذا، وقد جاء في بعض المواضع التصريح بأن مذهب السلف، وذكر مذهبين وذكر طريقتين وليست من السلف، إنما هو دائر بين المفوضة والأشاعرة، فجهل رحمه الله تعالى هذا، ولهذا نقل هذه فلا يتابع على هذه الأشياء. ونقل بقى تأويل اليد اليمين وما اليمين والكف، مع أن التصريح أو الأصل والعمل بالظاهر. وهذه اليمين ورد أصلا بيان يعني صفتها في القرآن بأن فيها القبض، يعني مهما تؤول تؤول اليمين حتى بالبركة وكذا. طيب ماذا تقول بقى في القبض والأخذ للميزان والبسط؟ ماذا تقول في هذا والأصابع؟ بأوصاف لا يمكن إخراجه عن إيه؟ عن ظاهرها. ولكن نقول ليس كمثله شيء، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب نعم.
باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار. قال حدثنا عون بن سلام الكوفي قال حدثنا زهير بن معاوية الجعفي عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. قال حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال ابن حجر حدثنا وقال الآخران أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. زاد ابن حجر قال الأعمش وحدثني عمرو بن مرة عن خيثمة مثله وزاد فيه ولو بكلمة طيبة. وقال إسحاق قال الأعمش عن عمرو بن مرة عن خيثمة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن علي بن حاتم قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ولم يذكر أبو كريب كأنما وقال كأنما. وقال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن علي بن حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه 3 مرار ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار قال فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره. قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ولو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء ولو حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة قال حدثني عون بن أبي جحيفة قال سمعت المنذر بن جرير عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار بمثل حديث ابن جعفر وفي حديث ابن معاذ من الزيادة قال ثم صلى الظهر ثم خطب. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل ومحمد بن عبد الملك الأموي قالوا حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه قوم مجتاب النمار وساقوا الحديث بقصته وفيه فصلى الظهر ثم صعد منبرا صغيرا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الله أنزل في كتاب ربكم الآية. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد وأبي الضحى عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة فذكر بمعنى حديثهم.
نعم فهذه النصوص كلها تدل على الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة، فلا يمنعك عن الصدقة قلة ذات يدك في هذا، فلو لم تجد إلا شق تمرة فقربها وتصدق بها فإنها بإذن الله ستكون حجابا لك من النار إن كانت مع الصدق ومع الإخلاص. وفيها تأثر النبي للأمة كما وصفه الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم، فقد تألم النبي صلى الله عليه وسلم لحال هؤلاء الفقراء من مضر. وفيه أيضا القاعدة العظيمة وهي أنه الإنسان متابع، فإن توبع بالخير كان ذلك في ميزان حسناته وإن توبع بالشر والابتداع كان ذلك في ميزان سيئاته. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان يحرص على أن يكون إمام خير وأن يكون رأس خير لا رأس ضلالة وإمام ضلالة. قال النبي من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل به، فالدل على الخير كفاعله، وأن كل من يفعل الخير بناء على كلامك أنت فهو في ميزان حسناته، وكل من يفعل الشر بناء على كلامك أنت ففي ميزان إيه؟ ففي ميزان السيئات، فحص أن تكون إمام خير. قوله من سن في الإسلام لا يتعارض مع قول النبي من أحدث في أمرنا، لأنه من سن في الإسلام معناه أحيا سنة، وليس سن يعني ابتدأ سنة، فإن السنة قد انتهت، ولكن المعنى من أحيا سنة. دليلنا على هذا التأويل الفعل نفسه، فإن الرجل الذي تصدق ما أحدث شيئا جديدا، إنما أحيا هذا الرجل أمرا وبدأ به، فلا يستدل واحد بهذا على إحداث أشياء لم يسبق إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هنا ننبه على ما ذكره النووي في مسألة تقسيم البدع إلى 5 أقسام، فهو ممن ذكرها وقد تبع فيها أبا حامد الغزالي وكذا. وهذا طبعا تقسيم لا يصح، لأن النبي قال وكل بدعة ضلال، وإن كانوا يعني من ذهب إلى هذا التقسيم الخماسي، وإن كانوا قد جعلوا البدعة في الدين ضلالة، إنما أضافوا بقى البدع التي هي المخترعات اللي أدخلت بقى في عادات وأدخلت في أمور الدنيا، كتنظيم جيوش، كوضع أنظمة لها أو كذا، كجمع المصحف، فلم يقول مثلا بدعة كذا، فهذا كله. أما الإحداث في الدين، ولهذا قال النووي إيه؟ قال النووي هنا وأن المراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة، أما ما كان في العادات أو كذا فإنه ليس إيه ببدعة. لكن على قول نقول نغلق الباب كما قال النبي كل بدعة ضلالة، مع إيماننا بأن ما خرج من الدين وأحدثه ناس في دنياهم فذاك ليس البدعة المذمومة التي نص عليها الشارع. ننبه إلى أننا قد ذكرنا لكم قصة يزيد الفقير الخارجي، وقلنا لكم ما ندري عن أبي سعيد أو غيره، ويعني قلنا لكم عن أبي سعيد، والصواب هي عن جابر وليس عن أبي سعيد الخدري، هي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وليست عن أبي سعيد الخدري، والقصة في مسلم. نعم، نكتفي بهذا القدر.